يكفر بك الذين كفروا واذكر يا محمد صلوات الله وسلامه عليه أيام كنت في مكة بعد أن مات عمك الذي كان ينصرك ويحرسك وهو أبو طالب وتمكنت قريش من أن يولوك ويخرجوك فدبروا لك ذلك المكر العظيم ملك إنعام حيث مكرت بهم وجعلتها عليهم لا لهم واذكر إذ يمكر بك الذين كفروا المكر مكيدة وهو إخفاء الكيد ليوصل الشر إلى المنكور به في خفاء الذين كفروا كفار مكة وذلك أن أشرف قريش اجتمعوا في دار الندوة يتشاورون في أمر محمد صلى الله عليه وسلم وجاءهم شيخ في صفة شيخ جليل فقالوا له ممن أنت فقال أنا شيخ من أهل نجد وهو الشيطان فمثل لهم في صورة ذلك الشيخ قال لهم لست من أهل تهامة وإنما أنا من أهل نجد وكان أهل نجد في ذلك الوقت كفارا وقريش يذقون فيهم بكفرهم وأن الجميع على ملة واحدة قال لهم إبليس في صفة ذلك الشيخ اللعين سمعت أنكم تجتمعون لتتشاوروا في رأي هذا الرجل فجئتكم ولا تعدمون مني رأيا حسنا في هذا الأمر فقال بعض قريش فقالوا ممن قالهم أبو البختي حلونا نكبله بالحديد ونسجنه في دار ونقفل بابها ولا نترك إلا قوة ندخل إليه منها الطعام والشراب ونتربص به الدوائر حتى يموت كما مات من قبله من الشعراء زهير والنابغة وأمثالهم من الشعراء وفي ذلك يقول الله أن يقولون شاعر نتربص به رأيذ النمون وهذا الرأي والمراد بقوله أو يهلكك أن يكبلوك بالحديد ويسجنوك ويتربص بك الدوائر حتى تموت وقال بعضهم ويروى أن ممن قاله هشام بن عمرو اطردوه عنا نجعله على بعيد موعده من أرضنا وما علينا ما فعل فلما قال أبو البختيري الرأي الأول قال له ذلك الشيخ الذي في صورته الشيطان بسماء رأيه هذا ليس برأي لأنكم إن أثبتموه بقيود الحديد وأغلقتم عليه الأبواب جاء قومه فأخرجوه وقاتلوكم عليه حتى يخرجوه وهذا ليس برأي فلما قال الثاني نبعده ونطرده من بلادنا وما علينا فيما فعله ووسائر العرب فقال ذلك اللعين بئس الرأي الذي رأيت أنتم تعلمون حلاوة لسانه واستجابه لقلوب الناس فإذا خرج عنكم فلا يأمن أن يأخذ بقلوب الناس حتى يكونوا تبعا له ثم يغزوكم في بلادكم فقال اللعين عمرو بن هشام بن المغيرة المعروف بأبي جهل الرأي عندي الذي لا رأي غيره أن تأخذوا من كل قبيلة من قريش شابا وتعطوه سيفا صارما فيأتيهم ذلك الشباب من جميع قبائل قريش فيبتدرونه يضربونه ضربة رجل واحد فيتفرق دمه في قبائل قريش ولا أرى هذا الحي من بني هاشم يقدرون على محاربة جميع قريش فعند ذلك سيرضون بالدية فإذا رضوا بديته دفعنا لهم عقله واسترحنا منه فقال ذلك اللعين هذا هو الرأي الذي لا رأي غيره أما هذا الفتى فهو أجودكم رأيا وهذا معنى قوله لينفروا بك الذين كفروا ليثبتوك أي بالسجن وقتل الأبواب عليك أو يخرجوك إلى غير مكة من البلاد أو يقتلوك قتلة رجل واحد حتى يتفرق قدمك في قبائل قريش ويمكرون هذا المكر ليصلوا إليك الشر في خفية والله جل وعلا خير الماكرين مكر لك بهم وأخرجك ونجاك وأظهرك بهم يوم بدر حتى قتلتهم وأسرتهم هذا مكرهم وهذا مكر الله ولما أجمعوا على هذا الرأي واتفقت عليه كلمة الجميع جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بجميع ما قالوا وقال له لا تبك الليلة في موضع مبيتك فنادى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأمره أن ينام في المحل الذي كان ينام فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج رسول الله وقريش مهدقون بمنزله ينتظرون أن يخرج فيقتلوه القتلة التي أشار عليهم بها أبو جهل وإبليس فأعمى الله عيونهم وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ أوائل سورة ياسين وفي يده تراب فدرس أبا على رؤوسهم ويقرأ إلى قوله فأغشيناهم فهم لا يبصرون وأذن له في ذلك الوقت في الهجرة فخرج هو وصاحبه إلى الغار ودخل الغار فانتظر قريش حتى الصبح فوجبوا عليه ليقتلوه فوجدوا المكان فيه علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقالوا أين صاحبه قال لا أدري فاقتصوا وزاره حتى جاءوا الجبل الذي فيه الغار فخفي عليهم أثاره وجاءوا الغار قال بعض علماء السير فوجدوا على الغار نسج العنكبوت فقالوا لو دخلهما لما كان على الغار نسج العنكبوت ومكثه وصاحبه في الغار ثلاث ليال كما قاله بعضهم واتفقوا مع عبد الله بن أريكب من بني دويل من كنانة وأعطوا مراكبهم وجاءهم في وعد لأنهم في ذلك الوقت محتاجون إلى دليل خدي بالأرض فيما بين مكة والمدينة لأن الطرق السابلة المعروفة عليها العيون والرصد لأن قريش جعلت الجعائل والأموال الطائلة لمن يأتيها بمحمد صلى الله عليه وسلم فصار يحتاج إلى أن يمشي في طرق غير محمودة وسبل غير معروفة فأجر لذلك عبد الله بن أريقط الدؤلي فلما كان في المغرب وأيس قريش من أن يجدوه ورجعوا جاءه فركبوا وأخذ بهم طرقا غير الطرق المعهودة فلم يطلع عليهم أحد من العرب حتى مروا ببلاد بني مدرك بن بشر بن كنانة فكرهم أحد فقال أخاه أن يكون هو الرجل الذي يطلبه قريش فقال له سراقة بن مالك بن جعشم رضي الله عنه ليس هو يريد أن يستهير بأخذه ليأخذ مالا من قريش فركب في فرسه على فرسه في أثره وقصته مشهورة علماء التاريخ يقولون إن فرسه ساحت به في الأرض وكاد أن تبتلعه الأرض مرات وأنه طلب النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب له أمانا ورجع خائبا لم يلد النبي صلى الله عليه وسلم بسوء سافر في هجرة ومر في سفره هذا بالجحفة ونزلت عليه في الطريق في الجحفة آية إن الذي فرض عليك القرآن لردك إلى معهد حتى جاء الأنصار رضي الله عنهم وهذا ما نقله وإن يمكروا بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك فيمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين وفي قصة الهجرة هذا دليل يبين للناس ويوضح لهم حقيقة الأمر، ضل فيه الآن أكثر الناس، لأن غالب الناس الآن وإنا لله وإنا إليه راجعون انصرفتهم التيارات فذهبوا يقلدون كل ناعق من كفرة إفرنج وملاحدتهم، لأنهم رأوا عندهم بعض القوة المادية وبعض الصنايع، ولو كانوا يكتبون آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعلمون كيف كان يفعل لعرفوا ما يأخذون من ذلك وما يتركون، لأن المسلمين يجوز لهم أن يأخذوا من الكفار ما ينفعهم من علوم الكفار الدنيوية، وأن لا يتبعهم في شيء مما يمس دينهم وطاعة ربهم جل وعلا. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما تكالبت عليه قوى الشر واتفق الكفار وشيخهم إبليس على أن ينفروا به، واضطر إلى خبير يحبيه له كرة بالأرض، ووجد رجلا كافرا هو عبد الله بن العرق، لم يمنعه كفره من أن يستفيد من خبرته الدنيوية، فاستفاد من خبرته حتى أوصله المدينة بسلام، ومع ذلك لم يقل عنه من الكفر شيئا بل هو مرضي ربه. فعلى المسلمين أن يعتبروا بأمثال هذا وينتزعوا من الكفار بخبراتهم الدنيوية، ولا يتبعهم فيما يضر دينهم ويسخط ربهم، وأمثال هذا كثيرة، وسنضرب لكم بعض الأمثلة منها. من ذلك ما يأتي في تفسير سورة الأحزاب من تفاصيل وقعة الخندق، وأن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يذكره الأخباريون لما سمع بمقدم أهل الأحزاب قال له سلمان الفارسي: كنا إذا خفنا خندقنا، فالخندق هذا هو خطة عسكرية ابتدعتها أفكار الفرس، وهم قوم يعبدون النار. النبي صلى الله عليه وسلم بعلمه ومعرفته بالخير والشر لم يمنعه من هذه الخطة العسكرية، أن الذين اخترعوها كفرة، بل انتفع بعلم الكفرة الدنيوي وخندق، مع أنه لا يقلدهم في شيء يضر بدينه صلوات الله وسلامه عليه. ومن أمثلة ذلك ما ثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه هم أن يمنع وطأ النساء المراضع، لأن العرب كانوا يزعمون أن الرجل إذا أتى امرأته في رضاعها أن ذلك يضعف ولدها ويضعف عظمه، وكانوا إذا ضرب الرجل ونبى سيفه عن الضريبة ولم يقطع قالوا هذا وطئت أمه وهو يرضع، لأن الغيلة تضعف الرجال. وكان شاعرهم يقول: فوارس لم يغاروا برضاعي فتنبل وجه كفهم السلوف. فأخبرته فارس والروم أنهم يفعلون ذلك ولا يضر أولادهم، فأخذ هذه الخطة الطبية من فارس والروم وهم كفرة، وأخذ تلك الحقة العسكرية من الفرس وهم كفرة، وانتفع بخبرة ذلك الخبير الكافر وهو كافر. وهذا يعلمنا أن فرق بين حضارة الإفرنج عليهم لعالم الله، ونفصل بين ضارها ونافعها، فننتفع بنافعها فهو منافعها الدنيوية، ونجتنب سمومها الفتاكة القاتلة وهي ما تدعو إليه من سوء الأخلاق وضياع كل فينا، والتمرد على خالق السماوات والأرض جل وعلا، فيها ماء فلان وسم قاتل، فعلينا أن نجتنب السم ونقول الماء الزلال كما كان صلى الله عليه وسلم يفعل كما مثلنا له. ومن المؤسف كل المؤسف أن الذين صار عندهم شيء من هذه القشور التي يعبرون عنها بالتقدم والحضارة وأمثال ذلك. لا يأخذون عن الكفار إلا السم القاتل الفكاك من الانحلال الخلقي وضياع الأخلاق والتمرد على نظام السماء ومجاهرة رب العالمين بالمعاصي والتزييد في القرآن والرسل في الوقت الذي لا ينتفعون من مائها الزلال وقوتها المادية شيئا. فإنا لله وإنا إليه راجعون. من عاقل يأخذ السم ويترك الماء فهذا من طمس البصائر لا يعلمه إلا من رأى. ولذا قال تعالى وإذا انفروا بك الذين كفروا ليمجسوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون وينفر الله والله خير الماكرين. مكرهم هو ما أرادوا من قتل النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أجمعوا عليه وتفرق قتل جميعه في قبائل قريش. ومكر الله هو أن نجاه منهم وأنقذه منهم وأدخله في الغار بحكمة يعلمها جل وعلا مع أنه قادر على أن يهلكهم بالجنود ومع أنه مختفي منهم في الغار فجنود السماء حوله تحوطه لا يطيع أحد أن يأتيه كما سيأتي براءة في قلبه إلا تنصره فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم ترها تلك الجنود يعلمها الله ويراها والناس لا يرونها فالكفار لا يقدرون على شيء معها ولكن الله أمره بهذه الأسباب مع أن جنود الملائكة تحرقه لحكمة يعلمها هو جل وعلا. هذا معنى قوله والله جل وعلا خير الماكرين لأن مكره لا يغني الجمال ما لا يقصى لأنه لا يوصل الشر فيه إلا لمن يستحق الشر ولا يدفع الشر فيه إلا لمن عمه وأمل أن يدفع عنه الشر كما لا يقصى. حياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. قال بعض العلماء نزلت هذه الآية في النضر من حاله بن كلدة العبدري كان ذهب في تجارته إلى بلاد فارس وجاء الحيرة وغيرها واشترى كتبا فيها تاريخ رستم وإسفنديار وكان إذا وجد النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن ويقص به أخبار الأمم الماضية جلس هو يقرأ عليه من تلك الأساطير من أخبار رستم وإسفنديار ويقول لهم أنا آتي بمثل ما يأتي به محمد. فقال بعض العلماء إن قريشا كذبوا فقالوا نحن نقدر على أن نتكلم بمثل هذا القرآن. فهذا ما نقله وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا هذا الذي يتلو لو نشاء معارضته بمثله لقلنا مثله وقدرنا على الإتيان بمثله وهذا كذب محض منهم سواء قلنا إن قائله نضر حارث وأنه معارضه بأساطير الأولين مما أتى به من تاريخ فارس أو قلنا إنه قاله غيره من قريش ومعلوم أن القرآن العظيم لا يقدر أحد أن يأتي بمثله وأن هذه الدعوة كاذبة وأن صاحبها من أظلم الظالمين كما قدمنا إيضاحه في سورة الأنعام في تفسير قبله. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله أي لا أحد أظلم من هذا ولا هذا. وقد ذكرنا مرارا أن الله تبارك وتعالى تحدى الكفار في سورة من هذا القرآن العظيم في سورة واحدة في سورة البقرة وسورة يونس قال في سورة البقرة: وإن كنتم بريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. ثم قال: فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا فصرح بأنه لن يفعلوا أبدا ولا يقدرون أبدا. وتحداهم بسورة واحدة أيضا في سورة يونس في قوله أن يقولون افترى، قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. وتحداهم في سورة هود بعشر سور، قال في هود أن يقولون افترى، قل فأتوا بعشر سور مثله من مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. ثم أوضح عجزهم وأنه منزل من رب العالمين حيث قال: فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو. ثم تحداهم في سورة الطور بالقرآن كله وذلك بقوله: فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. ثم طرح في سورة بني إسرائيل وهي سورة سبحان الذي أسرى أن جميع البشر إنسهم وجنهم أن جميع البشر من الإنس والجن لا يقدرون على معارضة هذا القرآن والإتيان به، حيث قال: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وبذلك يعلم كذب النبل من حارث فغيره من قريش في قوله: قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا، نقول نشاء محذوف، لو شئنا قلنا مثل هذا لقلنا. وقد قدمنا مرارا أن فعل المشيئة إذا علق بأداة الشر يحلف مفعوله، لأن جزاء الشر يكفي عنه وهو الغالب في القرآن وفي لغة العرب. ربما ذكر المفعول في القرآن ولم أجده مذكورا في كتاب الله إلا إن كان مصدرا مثبتا من الوصيلة فيها كقوله: لو أردنا أن نتخذ له لاتخذناه، لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء. وربما ذكر مثل هذا في كلام العرب. ومنه قال الشاعر: ولو شئت أن أبكي دما لبكيته عليك ولكن ساحة الصبر أوسع. وهذا معنى قوله: لو شئنا لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. إن هذه هي النافية والإشارة في هذا إلى القرآن المعبر عنه بالآيات التي تتلى في قوله: وإذا تتلى عليهم آياتنا أي تلي عليهم هذا القرآن قالوا كذا وكذا وقالوا إن هذا ما هذا القرآن المعبر عنه بالآيات التي تتلى إلا أساطير الأولين. الأساطير جمع أسطورة أو إطارة، وهي ما كتبت الأمم الماضية من تاريخ ونحو، كما كان النضر بن الحارث يأتي بالأساطير التي كانت مكتوبة عن فارس. وهذا معنى قولهم: إن هذا إلا أساطير الأولين، يزعمون أن النبي ابتلاها من غيره فأملاها عليه غيره فكتبها، كما قال في سورة الفرقان: قالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وعصيلا. أبحهم الله ما أوضح كذبهم. وهذا معنى قوله: إن هذا إلا أساطير الأولين. ثم قال تعالى: وإذ قال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. ثبت في صحيح مسلم والبخاري من حديث أنس بن مالك أن قائل هذه المقالة أبو جهل لعنه الله عمرو بن هشام المغيرة والأكثرون من المفسرين يقولون إن قائل هذه المقالة النضر بن الحارث وهذا الدعاء هو العذاب الأليم. أن الكون في أول سورة معارك سورة سالسائل بعذاب أي كعاد عندي عذاب واقع للكافرين. قالوا هو قوله اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. ولم يعقل أحمق من قريش حيث قالوا إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة ولو كانوا في مرتبة أبناء العقلاء لقالوا إن كان هذا هو الحق من عندك فهدنا إليه. زعم بعضهم أن يهودي مر بابن عباس قال له أنت من قريش؟ قال نعم. قال إن قومك من أجهل خلق الله حيث قالوا إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا ولم يقلوا هدنا إليه. فقال له ابن عباس وكذلك قومك أنت من أجهل خلق الله فإنهم وأرجلهم بهذا يد البحر الذي أنقذهم الله منه وأهلك به عدوهم. قالوا في ذلك الوقت لنبيه اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فقال نبيهم إنكم قوم تجهلون. فسكت اليهودي محاما. وعلى كل حال من يقول مقالة قريش هذا فهو من أجهل خلق الله وأشدهم تمردا وعصوا على الله. فقوله فأمطر علينا حجارة من السماء ذكروا عن سفيان بن عيينة أنه ما جاء في القرآن العظيم المطر إلا بمعنى العذاب. أما النار النازل قال فإن العرب تقول لبيك كما قال تعالى وينزل الغيظ من بعد ما قنطوا. واستدرك عليه بعض العلماء قال في سورة النساء كلمة أطلق فيها المطر على النازل من السماء ويقال أكان بكم على من مطر لو كنتم مرضى معناه فأمطر علينا حجارة معناه أنزلها من السماء متتابعة كما ينزل المطر وهي حجارة السجين التي تنزل من السماء محماة بالنار غاية الحرارة. والحجارة جمع حجر وجمع فعال على فعالة موجود في أوثان قليلة كحجر وحجارة وجمل وجلالة وذكر وذكارة. وهذا الجمع إذا وجوده قليل وهو من جموع كثرة من السماء يفتكم هذه الحجارة نازلة من السماء. وذلك مفهوم من قوله فأمطر إلا أنها لم نرع من التوكيد أسلوب عربي معروف كثير في القرآن وفي كلام العرب كقوله ولا طائر يطير بجناحيه ومعلوم أنه لا يطير إلا بجناحيه. وقوله يكتبون الكتاب بأيديهم ومعلوم أنه لا يكتبونه إلا بأيديهم إنما يأكلون في بطونهم وهم لا يأكلون إلا في بطونهم. وكذلك قوله فأمطر علينا قوله من السماء مع أنه لا مطر إلا من السماء. وهذا معنى قوله فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. قرأه بعضهم بتسهيل الهمزة الثانية وبعضهم بتحقيقها وبعضهم بإبدال الياء وكلها قراءة معروفة. وهذا معنى قوله أوتنا بعذاب أليم أي مؤلم شديد الألم. ثم إن الله قال وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. هذه الآية الكريمة تشكل كثيرا على العلماء وعلى من يتعاطون التفسير ونحن إن شاء الله سنوضح ما فيها من الإشكال حتى يفهم ما طالب العلم فهما واضحا. حاصل هذا أنه أولا جعل لهم أمانين من العذاب. أحد الأمانين وجود رسول الله صلى الله عليه وسلم بنى عذرهم وقال وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم لأن الله جل وعلا لهم أن يخرج عنهم تنزيل عليهم العذاب بعد أن ضرقهم. الأمان الثاني والنصر في قوله: فما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. ونعرف الأماني قال بعده: وما لهم ألا يعذبهم الله أي شيء ثبت لهم يمنعهم من التعليم. وهم يصدون الناس عن المسجد الحرام ويفعلون ويفعلون. فيقول طالب العلم: كيف يقول إن لهم أماني ويصرح بأنه لا شيء يمنعهم من العذاب؟ هذا محل الإشكال الذي أشكل على كثير من المنتسبين للعلم. والجواب عن هذا من أربعة أوجه: أحدها أن المعنى وما كان الله ليعذبهم وينتهيهم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فبقي المستغفرون. واعلموا أن هذا الاستغفار فيه أقوال معروفة عند العلماء متقاربة لا يكذب بعضها بعضا، كل واحد منها مروي عن جماعة من السلف من علماء التفسير. قال بعض العلماء وهم يستغفرون: هذا من إطلاق المجموع مرادا به بعضه، وأن المراد بالمستغفرين خصوص المؤمنين المستضعفين الكائنين بين أظهرهم. ومن أساليب اللغة العربية إطلاق المجموع مرادا بعضه، كما قال تعالى: فكذبوه فعقروها والعقل واحد، كما قال تعالى: فنادى صاحبهم فتعاطى فعقر. ومما يوضح هذا إرهاص حمزة والكساء: فإن قتلوكم فاقتلوهم، بفعلين من القتل بفعل مجرد، لأن القاتل لا يقتل لأن المقتول لا يقتل قاتلا. والمعنى: فإن قتلوكم، أصيب الفعل إلى مجموعهم الصادق ببعضهم وهو المقتولين، والمراد بالقتال الذين بقوا ولم يقتلوا منهم. وهذا أسلوب عربي معروف ونظيره في القرآن، لأن الله بين في سورة الحديبية أن وجود أولئك المستضعفين كان سببا مانعا من نزول العذاب الدنيوي للكفار، كما سيأتي إيضاحه بتفسير قوله: ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلمهم أن تطعوهم فتصيبكم منهم معرة، إلى قوله: لو تزينوا لعدنا الذين كفروا منهم على منالهم. لو تزينوا أي لو تميز بعضهم عن بعض، فتميز المشركون عن ضعفاء المسلمين الكاملين فيهم لعذبناهم عذابا شديدا، فدفعها الله عنهم العذاب لوجود ضعفاء المسلمين الكائنين بين ظهورهم. والذين قالوا هذا القول قالوا: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فبقي لهم امام، واستغفار المؤمنين الكائنين فيهم منع الله به ان ينزل العذاب، لانه اذا نزل عما الطريق على الطريق. فبعد ذلك خرج المؤمنون الذين كانوا يستغفرون، فقال: وما لهم الا يعذبهم الله. وقد زال عنهم الامانه بخروج رسول الله صلى الله عليه وسلم وخروج المستضعفين الذين كانوا يستغفرون. واختار كبير المفسرين ابو جعفر بن جرير رحمه الله انه جعل لهم امانين، احدهما على التعليق والمعنى: وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون لو استغفروا الا انك انت خرجت وهم لم يستغفروا، فانتفى الامانه فحق عليهم العذاب. واذا قال: وما لهم الا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام، فهذا معنى معروف في كلام العرب، لان المعنى: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون لو استغفروا الا انهم لم يستغفروا، فصار لا مانع من العذاب، كما قال تعالى: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم اهلها مصلحون، اي كانوا مصلحين لما نزل بهم العذاب، لكنهم لم يصلحوا فنزل بهم العذاب. فقال بعض العلماء: المستغفرون هم المشركون، فذلك انهم كانوا اذا لبوا هديتهم ومعروفه، وقالوا لبيك لا شريك لك، إلا شريك هو لك تملكه وما ملك، إن كانوا بعد ذلك يستغفرون، وقالوا غفرانك ربنا غفرانك ربنا غفرانك ربنا. قال بعض العلماء هذا الاستغفار الدنيوي دفع الله عنه به الآيات، وهذا أضعفها وأبعدها. القول الثاني أن معنى يستغفرون يتوبون إلى الله من كفرهم ويسلمون، لأن الله علم بأن في أهل مكة وقت قولهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء، علم بعلمه الأزلي أن فيه ناسا وطائفة يتوبون إلى الله ويستغفرونه ويؤمنون بالله كما آمنت خلائق منهم يوم الفتح، وناس قدر ذلك. وعلى هذا القول وما كان الله معذبهم وهم في إذنه يستغفرون ويتوبون من الكفر إلى الإيمان، فلذلك أقر عنهم العذاب. وعلى هذا القول فقوله وما لهم أن لا يعذبهم الله جد من علم في سابق علمه أنهم لا يسلمون ولا يتوبون، وهم الذين عذبهم الله وقتلهم يوم بدر وجعل لهم عذاب الآخرة مستقيما بعذاب الدنيا والعياذ بالله. فهذه هي الأوجه في قلبه وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، وما لهم ألا يعذبهم الله أي شيء ثبت لهم يمنعهم من تأديب الله لهم، وهم يصدون عن المسجد الحرام يصدون تستعمل استعمالين تستعمل متعدية ولازمة، فإذا استعملت متعدية فمصدرها الصد على القياس ومبايعها يصد بظن الصادر غير، وإذا استعملت لازمة فمصدرها الصدور على الأغلب وفعلها المضارع يجوز في عينه الكسر والضم. تقول صد زيد عمرا يصده صدا ويصد بالضم إلى غير، وتقول صد زيد عن هذا الامر الى غيره يكد ويصد صدودا. وعلى ذلك قراءه به قوله اذا قوك منه يصدون اذا قوك منه يصدون، واجعل هنا المتعدي والمفعول المحدود ان يصدون الناس عن بيت الله الحرام عن المسجد الحرام كما صدوا النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه بغزوه الحديبيه كما سيأتي في قوله هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام ولهجناكم لم يبلغ محله، وكما قال تعالى فلا يجننكم شنآن قوم ان صدوكم عن المسجد الحرام، واخراجهم النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه من مكه من صدهم عن المسجد الحرام. وهذا معنى قوله وما لهم الا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام. وكان قريش اذا صدوا بعض الناس عن المسجد الحرام قالوا هذا البيت بيتنا ونحن اولياؤه فلا يصلح لنا فنترك من شاء ومن نشاء ونصد من نشاء، فبين الله كذبهم فقال وما كانوا اولياء ان اولياؤهم الا المتقون، ما اولياء هذا البيت ولا يسر حقيقيه إلا الذين يؤمنون بالله ويتقون الله، أما الكفرة فجرى فليسوا بأوليائه وإن زعموا أنهم أولياؤه فلا معنى قوله وما كانوا أولياءه إن أولياؤهم إلا المتقون، ولكن أكثرهم لا يعلمون. قال بعض العلماء عبر هنا بالأكثر عن الجميع، فالعرب تعبر بالأكثر عن الجميع وبالقلة عن لا شيء هو أسلوب معروف. وقال بعض العلماء الأكثر على ظاهره مع أن بعضهم يعلم أنه ولا يستغيث إلا لمن هو مطيع لله لا من هو عاقل له، هذا معنى قوله ولكن أكثرهم لا يعلمون. نرجو الله جل وعلا أن يعلمنا العلم النافع ويعلمنا ما ينفعنا في ديننا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، اللهم إنا نسألك خير الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه.
أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. يميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم، أولئك هم الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير، وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير.
من الشيطان الرجيم. يقول الله جل وعلا: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. بين الله جل وعلا في هذه الآيات أن كفار مكة الذين يزعمون أنهم أولياء البيت ما كانوا يصلون عنده ولا يعبدون الله عنده، يعني ليس لهم من الصلاة فيه إلا شيء هو بعيد كل البعد عن الصلاة، يعني ما كان صلاتهم عند البيت الذي هو أول بيت وضعه الله للناس، ما كانت صلاتهم عنده إلا مكاء وتصدية، التحقيق الذي لا ينبغي العدول عنه في معنى المكاء والتصدية، أن المكاء هو الصفير والتصدية هي التصفير. كان قريش يجتمعون ويطوفون بالبيت عراه يصفرون ويصفقون، يزعمون أن هذا التصفير والتصفير والعري عند بيت الله أنهم عبادة، ومن أغراضهم بالتصفير والتصفيق ألا يسمع الناس ما يتلوه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن التصفيق والتصفيق أصله من إلغائهم ليمنعوا من سماع القرآن، ألا فيه قوله وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. العرب تقول مكا يمكو مكوا ومكا ومكاء إذا سفر، والصفير هو الصوت الذي يخرجه الإنسان من جيه المعروف. قال بعض وهذا معنى معروف في كلام العرب، يسمون المكاء التصفير المكاء، وقد أطلقه أنترس في معلقته على صوت الطعنة العظيمة يشرب منها الدم ويصنع لها صوت كالصفير، في قوله وحليب غانية تركت مجدلا تمكو فريصته كشدق العالم. قال بعض العلماء أصله كصوت المكاء، والمكاء طائر أبيض معروف يصوت تصويتا كالصفير، وهذا الطائر معروف في كلام العرب، وفيه يقول الشمهر ولا خائق هيق كأن فؤاده يظل به المكاء يعلو ويسفل. وقال بعضهم لا غرد المكاء في غير غرضة، فويل لأهل الشعر والحموات. وقوله وتصدية التحقيق أنه مصدر صد يصدي تصدية إذا صدق، لأن التصديق يقوم يرتفع به صدى الصوت، هذا هو الصحيح في المعنى خلافا لمن قال إن أصله تصديدا أبدلت الدار الأخيرة ياء وأنها تفعلة من الصد، لأنهم يصدون الناس عن المسجد الحرام. الأول هو صحيح، والمعنى أن هؤلاء الكفار الذين يزعمون أنهم أولياء البيت الحرام كيف يكونون أولياء وكيف يمتنعون من نزول الآلات ولا صلاة لهم عند البيت إلا الصفير والتصفيق، هذه صلاتهم عند البيت. وإذا كانوا لا صلاة لهم عند البيت إلا الصفير والتصفيق، فمعنى ذلك أنه لا صلاة لهم أصلا عند ولدت. وهذا أسلوب عربي معروف، تقول العرب لا له كلا إلا كلا، ويكون ذلك بعيدا منه فيدل على الانتهاء المطلق.